بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المبنى المعروف بين الفقهاء بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة لأجل اتحاد متعلق الأمر وهو السجود مع متعلق الناهي وهو الغصب، وهذا المدعى يحتاج إلى التنبيه على عدة نكات ترتبط به. دير بالك شيء حسن. النكتة الأولى: إن كون السجود تصرفا في الأرض المغصوبة إنما يتم في فرض أن لا يكون المسجد نفسه مغصوبا، فلو كان المسجد كالتربة أو الحصير بنفسه مغصوبا فلا إشكال في بطلان الصلاة عندهم، بلحاظ أن السجود سواء أخذ فيه عنصر إلقاء ثقل الجبهة على الأرض أو لم يؤخذ فيه هذا العنصر واكتفي بالمماشى، فإن سجوده على التربة تصرف عرفا فيها، فيكون السجود منهيا عاما. بل لا يختص ذلك بالمسجد يا شيخ حسن، حيث ورد في الروايات أن السجود على سبعة أعظم. فلو فرضنا أن المسجد مباح لكن المكان الذي وضع عليه ركبتيه أو يديه كان حصيرا للغير أيضا بطلت صلاته لكون السجود تصرفا عرفا في ملك الغير، كما أنه لو سجد على شيء مباح لا يوجب تغيرا في الأرض، كما لو كانت الأرض مرصوبة ولكن فرش عليها فرشا وسجد على الفرش فإنه سواء قلنا بأن السجود متقوم بإلقاء ثقل الجبهة أو قلنا بكفاية المماسة، فإن هذا لا يعد تصرفا في نفس الأرض، فصلاته حينئذ صحيحة. فموضع البحث عندهم ما إذا سجد مباشرة على الأرض المرصوبة، فإن هذا وقع أنه هل يعد تصرفا في الأرض المغصوبة؟ فيكون السجود منهيا عن سلو أم لا؟ نعم، هل سجد على الأرض المغصوبة مباشرة؟ نعم، إن تارة يسجد على مسجد غصبي كتربة أو فراش، واضح هذا يعد تصرف في التربة والفراش بأي معنى كان السجود. زين، نعم، مباشرة، ما إذا سجد على الأرض المغصوبة بالمباشرة، هذا الذي وقع البحث أن وضع الجبهة على الأرض مباشرة هل هو تصرف في الأرض أم لا؟ العرف المكان صغير وهو التربة، باعتبار أن المسجد لو كان خصوص المسجد مغصوبا فإنه يعد وضع الرأس عليه تصرفا فيه مثل التربة، تربة بوضع الرأس عليها يقال العرف تصرف فيها بوضع الرأس عليها، بخلاف الأرض الثابتة. هذا محل تأمل، هل أن وضع الأرض وضع الجبهة على هذه الأرض الثابتة وإن كانت مغصوبة تصرف فيها أم لا؟ هذا خفي عرفا، لكن ذاك شنو؟ واضح عرفا. النقطة الثانية، ذكر المحقق العراقي قدس سره أن السجود والركوع في الأرض المغصوبة غصب على كل حال، وإن لم نأخذ عنصر إلقاء الجبهة إلقاء ثقل الجبهة على الأرض في مفهوم السجود، يرضى في نقطة العراقي. والسر في ذلك أن الغاصب لا يختص بالتصرف في ملك الغير، بل الغصب يشمل الانتفاع بملك الغير وإن لم يكن تصرفا. والسر في ذلك أن ظاهر قوله في موثقة سماعة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، أن لا يحل مال الغير ولو بالانتفاع وإن لم يكن تصرفا. وكونه ورد في معتبرة أخرى لا يحل لأحد أن يتصرف فيه ما لغيره بدون إذنه، لا يجب التقييد، إذ لا تنافي بين اللسانين، فإن أحد اللسانين يحرم التصرف والآخر يحرم مطلقا انتفاع، فحيث لا تنافي بين اللسانين فلا موجب للتقييد. فنقول بأن الغصب المحرم يا شيخ حسن الدمستاني مطلق الانتفاع بمال الغير من دون إذنه، وإن لم يكن تصرفان. فمثلا لو استطاع أن ينتفع بإنترنت الغير من دون أن يتصرف فيه فإن هذا شنو؟ يعد غصبا محرما. وعلى هذا العراق يقول فلنفترض أن الركوع من مقولة الوضع والسجود من مقولة الوضع ولم يؤخذ فيه عنصر إلقاء الثقل على الأرض، إلا أن السجود والركوع إشغال وانتفاع شنو؟ لفضاء الغير، فيكون محرمان. صار معلوم يا شيخ حسن؟
دليل؟
لا محفوظ من الإسلام، هذه على إشكالها على كلام بعد ما في فرق، لا يستثنى حالها يعني. ويلاحظ عليه أن ما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه محفوف بالارتكاز العرفي، والارتكاز العرفي قائم على أن حيثية الغصب هي منوطة بالتصرف، ومقتضى احتفاف الدليل بالارتكاز العرفي ظهوره في أن موضوع لا يحل هو شنو؟ التصرف في مال امرئ. ولذلك يا شيخ حسن فإن الاحتضاء بكهرباء الغير كما لو جلس إلى جانب بيت الغير وقرأ الكتاب على ضوء كهرباء الغير، أو انتفع برائحة الكباب التي برزت من بيت الغير مثلا وأكل الخبز على التأثر بها وأمثال ذلك، فإن هذا ليس غصبا، فإنه وإن كان انتفاعا لكنه ليس تصرفان، فلأجل ذلك ليس غصبا محرما. وكذلك الأمر فيما لو كان له جهاز إذا شغله التقط إنترنت الغير، فإنه إذا لم يؤثر على إلا فإنه إذا لم يؤثر على الطاقة التي هي من كل الغير، بل كانت الطاقة بمثابة ضوء الكهرباء الذي إذا أشغل عم البيت وغيره، فإن هذا ليس تصرفا فلا يكون محرما. نعم لو كان موجبا لنقصه لصدق عليه عنوان التصرف والإضرار وما أشبه ذلك. بل نعم
لماذا لا نقول أن العرض يطرق في الانتفاع حيث تارة مال الغير هو الذي يصل إليه مثل الرائحة ما راح أشم رائحة من الكبار هو الذي وصل إليه وكذلك الفوق. أما مثلا في لو صليت في دار الغير وإن لم يكن
يعني أنا الآن إذا ما أفتح النافذة ما يدخل النور لبيتي، فلولا فتحي للنافذة ما دخل النور إلى بيتي، يعني لا تفتح النافذة يقال هذا حرام لأنه استند إليه. أنا هنا إذا ما أفتح الجهاز ما يصل نطاقة الإنترنت، بس من أفتحه قول أنا بعد ما دارنا من أفتحه إيش أسوي أنا؟ إيش بيدي؟
يعني
إذا صار مستند إليه لماذا لا يكون ليس تصرفان، أنا إنما رفعت المانع فقط واللي هي الطاقة منبثة في حد ذاتها بس تحتاج إلى جهاز. هذا مثلا الضوء أيضا منبث في حد ذاته يحتاج إنه شنو تفتح الناس إلى حتى يدخل هذا الضوء وليس أيضا.
نعم.
ما يخالف هو عن الناقص الكبرى.
لا وإذا هو يعني ربما عن قطعه لا يلتزم بأن الشم رائحة الكبرى حرام.
ما يخالف احنا الناقص الكبرى، احنا ما ناقشناه بالصغرى، احنا جبنا أمثلة فقط. ناقشناه بالكبرى، قلنا الارتكاز العرفي قائم على أن مجرد الانتفاع ليس غصبا وإنما المناط في الغصب حيثية تصرف. ركوب دابة الغير وتصرف هذا ما في كلام، ده مو انتفاع، هذا تصرف، هذا ليس. نعم لو قلت بأنه مثلا الدابة ستمر في هذا الطريق، أنا قمت خليت شنو فراش حتى لو مرت الدابة تدوس عليه الفراش يخرج منه الغبار، هذا انتفاع وليس تصرفا، هذا مو محرم.
يعني
لماذا لا يقال شب كيف
نحن؟
أقول هذا محفوظ بالارتكاز العرفي،
هذا
ثم هذا من باب حذف المتعلق، لا يحل مال امرئ. ما هو المتعلق؟ المحذوف، تصرف، مطلق التقلبات، مطلق الانتفاع، مو معلوم، يقتصر على القدر المتيقن، قدر المتيقن هو التصرف.
إنما خرجت من فكرة المتشقعات الموارد التي رفضتم بها.
هذا يفتقر إلى وجود إطلاق يدل على حرمة كل انتفاع وهذا ليس موجودا. النقطة الثالثة. إذا صدق عليها أنها تصرف، نعم، معك إشكال. لا، لا، ما هي مبثوثة في الهواء، غاية ما في الأمر أنه هذه الطاقة ما وصلت إليه حتى دفع مالا أيضا في طاقة الكهرباء ما وصلت إليه حتى دفع مهله. الآن يأجوز في الهواء بإمكانه هو أن يرجعها، هو يقصد جهاز هذا الغير. النقطة الثالثة للراجعة، ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس تشرف، ليس كل انتفاع عند تشرفه، وهو أنه حتى لو قلنا، شوف الإصفهاني، حتى لو قلنا بأن السجود متقوم بالمماس فقط وليس بإلقاء ثقل الجبهة على الأرض، مع ذلك يعد السجود وصفا، والسر في ذلك أن السجود متقوم بركنين: الهيئة ومماسة الجبهة للأرض. والركن الأول ألا وهو الهيئة من مقولة الواضع، لكن الركن الثاني وهو مماسة الجبهة للأرض متكون بمقولة الآي، أي بكون الجبهة على الأرض، إذ لولا كون الجبهة على الأرض لما تحققت المماشاة. فبما أن الركن الثاني يا شيخ حسن الدمشقاني استمع لبياني، بما أن الركن الثاني متكون بمقولة العين وهو كون الجبهة على الأرض، ومقولة الأين هي الرفض، إذن فالسجود بلحاظ ركنه الثاني يكون شنو؟ غفلان، فيكون منهيا عنه، فيقع فاسدا. فلا يفيدكم القول بكفاية المماسة. ولكن يرد عليه يا شيخ حسن أن من يقول بالمماسة فإن مقصوده كما شرح ذلك سيدنا قدس سره، ليس إلا كون ما يسجد عليه من الأرض أو أجزائها. فالسجود يتكون بركنين صحيح، الركن الأول الهيئة وهي من مقولة الواضع وليست خاصة، والركن الثاني ليس رفع الجبهة، لا لا لا، ليس الركن الثاني إلا كون ما يسجد عليه أرضا أو من أجزائها. ولا يقصد بالمماسة بالفاق الجبهة بالأرض، كي يقال بأن هذا الإلصاق ولو من دون ثقل من مقولة العين ومقولة العين غصب، بل إن هؤلاء القائلين ينفون دخل هذا العنصر، فلا يعتبرون في السجود سوى الهيئة وكون ما تحت الجبهة أرضا أو من أجزائها.
انتهى انتهى كلامه رفع مقامه. نعم مو تغيير كلمات
حقيقته عين هو عين على كل حال
دقة مو أنه تغيير كلمات رجعنا لبحثكم شيخنا قلت احنا الآن جايين نتكلم على مستوى العقول الفعالة العقول المحلقة في عالم المثال والأضلة وصلنا إلى العرف والأظاهر الأدلة. النقطة الرابعة أنه إذا قلنا بأن السجود منهي عنه فالحكم بالبطلان يتصور له فروض أربعة. إيه بيجي الكلام الحين؟ كلام ظاهر الأدلة والعرف العلم. بنطلع من عالم العقل الفعال إلى عالم العقل العرفي. الفرض الأول أن يكون المكلف عالما عامدا فيسجد في الأرض المغصوبة عالما بالموضوع وهو الغصب وعالما بالحكم وهو الحرمان. ففي مثل ذلك يا شيخ حسن نقول بالبطلان حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. والسر في ذلك يبتني على مقدمتين. هذه الآن بنجي إلى العرف بنجي إلى مبناكم. المقدمة الأولى هل المدار في إمكان اجتماع الأمر والنهي وعدم إمكانه على النظر العقلي أو على النظر العرفي؟ فقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات أن العرف لا مطرح له لأن الإمكان والامتناع أمران واقعيان فالمدار في تشخيص هذا الأمر الواقعي على إدراك العاقل لا على نظر العرف. فكما لو بحثنا أنه هل يمكن شريك البعري أم لا فإن البحث ثبوتي يرجع فيه إلى العاقل. وهل يمكن أن يكلف الشارع بغير المقدور أم لا فإنه بحث ثبوتي يرجع فيه إلى العاقل. فكذلك في المقام هل يمكن اجتماع الأمر والنهي أم لا المدار في ذلك على إدراك العاقل والنظر العرفي إنما هو حجة في تحديد المفاهيم أي معاني الألفاظ الواردة في النصوص وليس حجة في تشخيص الواقع. فالنظر العرفي ليش وعلق السيد الشهيد على كلامه فقال ما أفاده من أن العكاز في الإمكان والامتناع على نظر العاقل. لا لما ذكره هو فقط، بل لأن السر في الامتناع الامتناع اجتماع الأمر والنهي، اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. واجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد مسألة وجدانية، والأمور الوجدانية لا وجه للرجوع فيها إلى العرف، بل المرجع فيها الوجدان العقلي، فهو الحاكم، لأنه هل يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في مورد واحد أم لا؟ هذا أمر شنو؟ وجداني، فلا معنى للرجوع إلى العقل. لكن هذه الإضافة اللي أضافها إلى كلام الشيخ الخوري، لكن لو قال العرف في مورد بالامتناع مع أن العقل مع الامتناع، مثلا ما مضى من أنه لو كان المتعلق للأمر صرف الوجود، كما لو قال صلي، وكان متعلق الناهي المقيد، كما لو قال لا تصلي في الكنيسة، وقلنا بأن العرف يرى الامتناع فيقول لا يجتمع الأمر والنهي في الصلاة في الكنيسة، فإن هذا الامتناع العرفي مهيج مثل ما قال سيدنا، لا بل يترتب على هذا الامتناع العرفي تقييد المطلق بالمقيد، فهذا الامتناع العرفي ليس هيجا، وإلا لا أثره أن الدليل المطلق لا محال يكون محكوما بالدليل المقيد، لأن العرف لا يرى للدليل المطلق إطلاق بعد قوله بالامتناع. ولذلك يا شيخ حسن يختص الامتناع العرفي بما إذا كانت الأدلة لفظية، حتى يكون الامتناع العرفي شنو؟ مؤثرا في ظهورها. ولكننا يا شيخ حسن لا نقبل ذلك، فنقول في الموارد التي يقول المرتكب العرفي بالامتناع وأنه لا يتصور اجتماع الأمر والنهي في هذه الحصة من الصلاة وهي الصلاة في الكنيسة، فإن أثر الامتناع العرفي لا ينحصر في ظهور الأدلة كما قال الشيخ الشهيد، بل في بطلان العبادة والسر في ذلك
أن الشارع الشريف عندما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال وأقم الصلاة لذكري ظاهر كلامه اعتبار المقربية في صحة العبادة وأن العمل لا يقع عبادة حتى يقع كمه مقربا فالمقربية عنصر دخيل في صحة العبادة
وبما أن الشارع الشريف لم يتعرض لحدود المقربية ومتى يقع العمل مقربا ومتى
لا يقع فمقتضى الإطلاق المقامي للأدلة اتكاء الشارع هنا على المرتكب فهو المرجع
مو المرجع في التقليد
فهو المرجع في تحديد المقربية
فكون العمل مقربا او مبعدا المرجع فيه للمرتكب العرفي
فاثر الارتكاب العرفي ليس في التصرف بظاهر الادله فقط
بل حتى لو ثبت الامر بدليل لبي
وثبت النهي بدليل لبي لا بأدلة لفظية فإن الامتناع العرفي له
هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية وهي مقدمة صغرية في محل كلامنا وهو السجود على الأرض المقصورة
سواء قلنا يا مولانا ومقتدانا وقائدنا بأن المقوم لمفهوم السجود إلقاء الثقل أو قلنا بأن المقوم هو المماشي قلنا بجواز الاجتماع عقلان كما هو مسلكنا أو قلنا بامتناعه
كما هو مثل سيدنا قدس سره
على أي حال العرف يرى أن هذا السجود مبعد عن المولى لتضمنه حيثية غاصب وما هو مبعد
فلا يصلح للمقرب
وكما يأتي هذا بالسجود يأتي أيضا في الركوع وإن كانت هناك مقولتان مقولة الواضع ومقولة الآية إلا أن المرتكز العرفي معلنا يرى أن الركوع مستلزم لأنه مستلزم لمقولة أخرى وهي مقولة الآية أن هذا الركوع مستلزم للغصب وكل عمل مستلزم لما هو مبعد عن المولى فليس مقربا ولا يطاع الله فالامتناع العرفي مؤثر في صحة العبادة وعدم صحتها سواء قلنا بالتركيب الاتحادي او الانضمامي بجواز الاجتماع عقلا او بامتناعه بدخالة عنصر بإلقاء الثقل أو بكفاية المماشاة. وأما الفرض الثاني وهو ما إذا كان جاهلا، في الكلام عنه إن شاء الله تعالى.